سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا الدين طريق نسلكه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمع لقاء جديد من برنامج الفتاوى نبدأه ببعض ما وردنا من المشاهدين من أسئلة. سائل يقول: عندي ملعب كرة قدم مع بعض الشركاء ويتم تأجيره بمبلغ مالي وقد مر على بنائه أكثر من عام، لا نعرف كيف دفع الزكاة عنه، وهل هي على رأس المال أم على الأرباح أم على رأس المال ناقص الاستهلاكات، وماذا وكيفية حسابها، مع العلم أنه لا يوجد بضاعة وإنما هي خدمات يتقدم نقدمها مقابل مبلغ من المال. أقول وبالله تعالى التوفيق، هذا الملعب اللي ذكره الأخ الزكاة فيه كزكاة الدور المعدة للإيجار، فالدور المعدة للإيجار أو الملعب المعدة للإيجار أو أي شيء يؤجر كان ماكينات أو المصانع أو أي شيء، الزكاة المال فيها تكون على الريع الذي يخرج من هذا الملعب أو المصنع أو الشقة أو ما شابه. بمعنى لو افترضنا أن هذا الملعب يعطي ريع لأصحابي في العام 20,000 جنيه، هم يصرفوا عليه مثلا 5,000 جنيه على الملعب نفسه على توضيبه وإصلاحه وما شابه، ونفقاتهم الخاصة هي مثلا مبلغ كذا ومبلغ كذا، فاللي يتبقى من جملة المال هذا المال ويحول عليه الحول هذا اللي يدفع عليه الزكاة، هذا ما تجب فيه الزكاة. يعني الزكاة لا تجب على رأس المال دفعه في الملعب. نفترض الملعب يشتري 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه هذه لا زكاة فيها، وهذا لا خلاف بين أهل العلم إن العقارات أو الأصول الثابتة لا زكاة فيها، وهذا إجماع. أما الزكاة بتكون على المال المتحرك، المال يعني مثلا لو 1,000,000 جنيه بدل ما اشترى ملعب اشترى، وكأن الأخ السائل يعرف هذا فيقول يعني أنا ما عنديش لا بنبيع ولا بنشتري ولا، فالمليون جنيه هذه لو كانت مال متحرك بمعنى أنها عروض تجارة كان يبقى فيها واجب يجب فيها الزكاة في مذهب الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم، لكن حيث أن هي عبارة عن عقار أو ملعب يؤجره فالزكاة تكون على الريع، فالأموال اللي يستلمها الأخ وشركاته ويوزعها على بعض، المال اللي يتبقى منهم بعد مصاريف أولادهم ومصاريفهم الشخصية ومصاريف على الملعب نفسه لو تبقى منه مال وقعدوا يدخروه بالإضافة إلى ما عندهم من مال آخر لو حل عليه الحول، هو ده اللي واجب عليه الزكاة والله تعالى أعلم. ناخد سؤال ونكمل. السلام عليكم. تفضل يا دكتور أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أخي.
أسألك بس شيخنا، الزكاة تخرج إن لم تكتمل الحول؟
الزكاة عند اكتمال الحول؟
انا حد علمي ان انا حبيت عمر صلى الله عليه وسلم لما تاب الي فاشار الي باخراج الحول الا من تم النصاب. لا اعرف الكلام ده صح مغلوط.
طيب هتسمع الجواب ان شاء الله تعالى، بارك الله فيك. بالنسبه لسؤال اخونا الدكتور احمد، الزكاه تخرج عند اكتمال الحول ام لا؟ الزكاه يجب فيها شرطين، تجب الزكاة على المكلف من المسلمين بتوافر شرطين. الشرط الأول اكتمال النصاب، وذكرنا أكثر من مرة أن النصاب هو قيمة زكاة الفضة أو زكاة الذهب، وذكرت أن الراجح أنها حاليا تحسب على نصاب الذهب لأن الأموال النقدية بديلة عن الذهب وعن الفضة، وحسابات حاليا بالذهب فيه إجحاف وإضرار بالفقراء، فإذا بلغ المال اللي عند الإنسان سواء بينضم إليه من ذهب أو من عروض تجارة أو أي أموال اتجمعت على بعضها وبلغت ما يساوي 590 جرام فضة خالصة، ما يساوي حوالي 11,000 جنيه مصري تقريبا، وحال عليها الحول. الحول هو سنة سنة قمرية ولا سنة شمسية اللي هي السنة الهجرية المعروفة. فدي دي دي شروط الزكاة. لكن لو أراد المكلف أن يعجل زكاته لمصلحة ما، لوجود مساكين، وجود فقراء، وجود أي شيء، فهذا جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. استلف من العباس رضي الله عنه زكاة عامين ثم دفعها عنه صلى الله عليه وسلم. لما احتاج المسلمين استلف من العباس زكاة عامين. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل يا أم حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايزة أسأل، بس أنا ولادي كلهم كانت الولادة بتاعتهم في شهر رمضان. يعني مع تكرار الولادة، يعني أنا ما صمتش في الرمضانات اللي عدت عليا، وعدى دلوقتي يعني 4 سنين 5 سنين، وما صمتش في اللي هي الفترة اللي هي اللي أنا فطرت فيها في الولادة مع الولاد كلهم.
نعم.
انا عليا حوالي 3 شهور. فانا حاليا دلوقتي مش عارفه هل انا عليا صيام بس ولا صيام وتصريع صدقه، يعني
كفاره.
نعم. ولا كفاره بس ينفع.
طيب هتسمع الجواب ان شاء الله تعالى. بالنسبه لسؤال اختنا ام حسن، ان اللي فطرت في رمضان بسبب حيض او بسبب نفاس، فيجب عليا القضاء باجماع العلماء. اي امراه افطرت في رمضان بسبب حيض او بسبب نفاس او بسبب مرض، الواجب على هؤلاء الثلاثه وغيرهم اللي فطر بسبب سفر مثلا، الواجب عليهم القضاء باجماع العلماء، ولا ينتقلوا من القضاء اللي هو الصيام يعني الى الكفاره اطعام مسكين الا في حاله واحده، اذا كان المكلف لا يستطيع الصيام البتة. يعني الاخت السائله عفاها الله، لو لا قدر الله وصلت لحاله ان هي لا تستطيع الصيام بحيث الاطباء كان عندها مرض مزمن او مشابه، يعني لا قدر الله، لكن ده مساله فرضيه عشان الناس تفهم المساله، لا ينتقل من القضاء الصيام الى الاطعام الا في هذه الحاله، ان الانسان لو صام سيعرض نفسه للهلاك او يتفاقم مرضه او مشابه، وكان هذا المرض مزمنا بحيث ان هو لا يستطيع ان هو مثلا فتره يمرض فتره ثم بعد ذلك يتمكن من القضاء. فاما بالنسبه لهل يجب القضاء فقط ولا قضاء والكفاره، الكفاره فقط غير جائزه. الكفاره جائزه عند من لم يستطيع الصيام سواء لمرض مزمن او لكبر في السن. اما من يستطيع فالواجب على اختنا السائله الفاضله، حيث انها ذكرت ان هي عدت عليها 3 سنوات 4 سنوات او اكثر، على دلوقتي صيام 3 اشهر، يعني صيام 3 رمضانات. فانت يا اخت ام حسن اللي تستطيع ان تحددي ان كان عدم قضائك للفتره دي كلها بسبب تفريط منك، يعني كنت مستطيعه للصيام ولكن تساهلتي وما قضيتيش، فمذهب جميل اهل العلم ان الواجب عليك ان تصومي وتطعمي عن كل يوم مسكين. اما ان كان عدم قضائك بسبب تكرار الحمل وتكرار الولاده، ان انت بعد ما طهرتي من النفاس فانت مرضع، وبعدين دهمك رمضان اخر وانت لازلت ترضعين طفلك الاولاني وبعدين حملت ورضعت، ان كان بسبب اعذار فان شاء الله تعالى يكون عليك القضاء فقط ولا كفاره عليك، والله تعالى اعلى واعلم. لان العلماء اللي اوجبوا الكفاره اوجبوا فيها تعمد عدم القضاء مع القدره، مع القدرة. أما في حالة عدم القدرة فلا كفارة عليك، لكن الواجب عليك القضاء فقط. فضل يا أختي إيمان.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم.
فضل. أنا زوجي دلوقتي فاتح مصلحة وكده، فهو بيديني جزء من الصدقة يعني وكده أصلحها، يعني كل أسبوع مبلغ وكده. فأنا أخواتي فاتحين بيفتحوا مشروع وكده، ف يعني هم كانوا محتاجين فلوس، فينفع إن أنا أديهم الفلوس دي يكملوا مثلا مشروعهم ده؟ هم شباب وكده، منهم واحد خاطب وواحد لسه مش متجوز وكده، بس هم محتاجين فلوس عشان يكملوا مشروعهم دوت.
الصدقات دي زكاة مال ولا صدقات عادية؟
لا صدقات عادية.
صدقات عادية. طيب المشروع ده يعني مشروع على القد ولا مشروع كبير؟ يعني يا دوبك هم محتاجين فعلا، يعني هم مساكين أو فقراء بحيث يستحقوا؟
هم يعني مثلا ما فيش مثلا مصدر رزق ان هم يعملوا منه الحاجه دي او كده،
يعني هم لا ما لهمش مصدر رزق ومحتاجين من يعاونهم عشان يتمكنوا من ال
او كده.
طيب خير، اسمعي الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك. زكاه المال ذكرنا أكثر من مرة أنها لا تصرف إلا في الأصناف الثمانية، ومن أشهر أصناف الثمانية الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله. أما الصدقة العادية فتجوز للفقير ولغير الفقير، لكن يعني يجوز لراجل غني يروح لواحد غني ثاني ويعطيه صدقة، لكن الواجب على الغني أن يتعفف عن قبول هذه الصدقة. الأخت من بتذكر أن إخواتها بيعملوا مشروع، واضح أنه مشروع بسيط ليتمكنوا فيه من أن يعولوا أنفسهم أو يتزوجوا أو ما شابه، ففي هذه الحالة يجوز إن شاء الله تعالى أنهم يأخذوا من أموال الصدقات وليس الزكاة لإجراء هذا المشروع، والله تعالى أعلى وأعلم. سائلة تقول: استعملت مناديل الأطفال المبللة الخالية من الكحول وقت الإحرام على ظن أنها لا حرج فيها، فهل عليها من فدية؟ لعل الأخت السائلة تقصد أن هذه المناديل فيها عطر، فالاستعمال العطر للمحرم طبعا ده من الأمور المحظورات الإحرام التي توجب الفدية، ولكن من رحمة الإسلام ومن سماحته أن الله تعالى لا يكلف أحدا بشيء إن كان غافلا أو ساهيا أو جاهلا. فإن كانت هذه الأخت تفعل هذا ويتظن أن هذا مباح فإن شاء الله تعالى شيء عليها. قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طب ناخد سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
بتسمح حضرتك بس عن كيف جريت حضرتك في السماوات أمجاد توضح مواضيع القوانين اللي مخصوصة تدخل الشرع الله.
طب لو الصوت بس أنا مش سامع كويس.
المعاملات التجارية، المعاملات اللي هي مثلا الصلاة أو الزواج، الحاجات اللي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال انت اختصت امر ترجوه الى الله ورسوله. احنا عايزين حضرتك يعني المسلمين من اصحاب القنوات اللي الاخوان بيقولوا ان القوانين 99% منها شرع الاسلام. 1% بس اللي هو الخالق. الحاجات دي كلها كل القوانين الموجوده الوضعيه بتتثابت، دي كانت من ايام العهد الفرنسي الاحتلال الفرنسي على مصر موجود لحد النهارده في قوانين من ايام العثمانيين بتتحسب بيها الفلك.
كويس.
فيا ريت حضرتك بتاسيس برنامج يوضح القوانين اللي بتخالف شرع الله ويسوعوا وضحتها للناس ويقولوا القوانين الوضعيه ديت وضعها كذا كذا والقوانين اللي احنا عايزين نطبق فيها شرع الله اسبابها كذا وكذا 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 تؤدي تعرف الناس الدين السليم.
نعم.
في السجيه والمعاملات الماليه والكلام ده يعني عاملين كلمه في الحكم الاسلاميه المفروض أهل العلم يطلعوا كلمه في الفتاوى واحده بس اهل الدين اللي هم معاملات اسلاميه يطلعوا يقولوا بكل وضوح لو عملنا طبقنا كذا في البنوك هيحصل كذا.
طيب جزاك الله خيرا. يعني واضح. طب عند حضرتك سؤال محدد ولا هي فقط دي دعوه للدعاء وللعلماء وللمصلحين ان هم يدعوا الناس لتطبيق الشريعه وللشمول الشريعه وانها تشمل الامور السياسيه والاقتصاديه والحياتيه والاقتصادية والاجتماعيه؟ يعني ده اللي حضرتك تقصده على ما انا كنت فاهم.
وهو ده شرع عشان ما يروحش يدخل في السياسه والسياسه.
طيب جزاك الله خيرا. جزاك الله ان شاء الله باذن انا يعني ادعو لدعوتك دي وجزاك الله خيرا. ده من الدين الا له الخلق والامر، فنحن يعني من استجابه لدعوتك والامر الله تبارك وتعالى لنا بهذا ندعو إخواننا الدعاء والمصلحين الإسلاميين وغيرهم إلى أن يبينوا، وأنا أعلم أن يعني الجميع الإسلاميين يبينوا هذا، لكن يزيدوا الأمر بيانا ويجيبوا على شبه المعترضين. وأنا برضو يعني من هذا المكان أهيب بأخونا الفاضل وبأي حد عنده شبه على تطبيق الشريعة وعلى المعاملات الإسلامية أو على غيرها أنه يسأل أهل الذكر سواء في برنامجنا هذا ووسائل الاتصال بالبرنامج ما معروضة على الشاشة سواء بالرسائل أو بالاتصال أو بغيره، والله تعالى أعلى وأعلم. سان يقول: ما حكم الفوائد الشهرية على الراتب المحول على بنك ربوي وكيفية التصرف في تلك الزيادة؟ بالنسبة لتحويل الرواتب على البنوك الربوية وصرفها ببطاقات الـ ATM ذكرنا أكثر من مرة أن الواجب على صاحب المرتب على الموظف إن كان التحويل على بنك ربا وليس إسلامي يجب عليه أن أول ما ينزل الراتب يسحبه كاملا وألا يتركه للبنك الربا واستفيد منه، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للمسلم أن يترك ماله لمؤسسين ربوية تستفيد بهذا المال في الاقتراض أو في مصالح البنك. هذا أولا. ثانيا الفوائد اللي الأخ بتكلم عليها توضع في مصالح المسلمين، تصرف في مصارف الصدقات، في مصارف الزكوات العادية للفقراء، للمساكين، في بناء المساجد، في غيرها والله. وهذا ما نص عليه الأئمة الكبار والله تعالى أعلى وأعلم. طب ناخد سؤال آخر. عليكم صلاة الله.
يا شيخ نعمل ايه؟
اتفضل يا اخ عصام، الله يسلم مجبرك الله فيه.
فحضرتك انا كنت فعلا فاتح مشروع في الفترة اللي فاتت ديت. المشروع ده يعني هو على وشك اللي هو الافكاس وكده بسبب الاقتصاد بتاع البلد والظروف اللي بتحصل ديت. انا دلوقتي مش عارف انا هل مثلا افكر في موضوع قرض مثلا علشان اقدر ابتدي من جديد ولا اعمل. فانا قلت لحضرتك عشان تنصحني يعني.
قرض ربوي؟
هو قرض اللي هو اللي بيتكلم له.
طيب خير تسمع.
مش عارف بقى يبقى في حكم الاسلام يعني بالنسبه للشخص مثلا مشغل معاه مثلا ناس على عايز ما تقدرش عشان بسبب موضوع قفله المحل كده يعني. الله
اللهم المستعان. اصلا ان يوسع علينا وعليك وعلى جميع المسلمين وان ييسر احوالك وحول جميع المعسرين. بالنسبة لسؤال الأخ عصام، القرض من البنك الربوي أو القرض الربوي عموما لا يجوز ولا يحل في الشريعة الإسلامية إلا في حالة واحدة، في حالة الاضطرار التي تبيح أكل الحرام، لأن الربا من أشد أنواع الحرام. الربا أشد من أكل الميتة، والربا أشد من الزنا، بل إن الربا أشد من زنا المحارم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الربا 70 باب أقلهم أن يأتي الرجل أمه. والله تعالى لم يتوعد سبحانه وتعالى على أي كبير ولا على أي ذنب أن يحارب مرتكبه إلا الربا. فلذلك الآيات رهيبة. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولعلنا نلاحظ الحرب على الدول التي تقترض بالربا، والحرب على المجتمعات، والحرب على الأسر نفسها بسبب القروض الربوية والمعاملات الربوية. فأنا يعني أهيب بأخينا الفاضل أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه وفي العمال اللي عنده وفي أسرته، ألا يدخل عليهم مالا حراما. يعني استعن بالله سبحانه وتعالى وابحث عن وسائل مشروعة. ممكن تذهب لبعض البنوك الإسلامية وتعرض عليهم المشروع، هم عندهم بدائل يدخلوا معاك مثلا يمولوك بما تحتاجه أو ما شابه. يعني ابحث عن وسائل شرعية. إن لم تستطع لا قدر الله فأنت في الأخير لا تكلف إلا نفسك، وهؤلاء الناس الذين يعملون عندك لن ينقطع رزقهم كما تظن، لأن رزق الإنسان كتبه الله تبارك وتعالى في الأزل. يعني الله تعالى أول ما خلق الله خلق القلم وقال أكتب، أول ما خلق قاله أكتب ما هو كائن ليوم القيامة. من ضمن الكتابة كتابة الله تعالى الرزق، وهذا وقت الكتابة، وليس معناه أن الرزق قدر في هذه الحالة، وإلا فالرزق من علم الله تبارك وتعالى، القدر من علم الله تبارك وتعالى، مواطب القدر المعروفة من ضمن العلم، وعلم الله أزلي. فإذا علم الله برزقنا وما ينالنا والأشياء دي كلها علم أزلي. والإنسان لو توقع على حق توكله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. وقال صلى الله عليه وسلم، طب نكمل بعد ما ناخد سؤال. السلام عليكم. تفضل يا ام عبد الرحمن.
اسمعك يا دكتور الشيخ.
اتفضل.
ختمنا لابني واحده، وبعد ما جبنا الشركه ولبستها وكده اكتشفنا انها ايه مريضه. وقالوا لنا ان هي مكسوره. جبنا لها شيخ بيعرف بالقران بالميه المسقيه وكده، قعد معاها اكثر من اسبوع ده كل يوم وكده. وبعد شويه رجعت قالت برضه تعبانه وما بتخفش وكده. فابني اللي قال لازم اسيبها، يعني مش هتجوز واحده مريضه وما اعرفش ايه، ما رضاش يسمع الكلام يعني. بس هم قالوا لناش قبليه يعني، كنت اول ما نخطبها كان قالوا لنا انها تعبانه شويه ولا كده، ما قالوا لناش بصراحه.
صحيح.
فاحنا بقى سمعنا كلام الواد وسيبناها، حتى ما رجعوناش الشبكه ورجعونا حكينا احنا اللي سايبينها. فانا خفت بس نكون ظلمناها.
طيب
علشان كده يعني
تسمع الجواب ان شاء الله تعالى يا ام عبد الرحمن، بارك الله فيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغطوا خماصا وتعودوا بطانا. وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال صلى الله عليه وسلم ان روح القدس جبريل عليه السلام نفس في روعي يعني في نفسي في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب طلبا جميلا، يعني لا يكون فيه محرمات والكبائر والربا من أكبر الكبائر، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بمعاصيه. فأنت أخ عصام لا يجوز لك مطلقا أن تأخذ خردا ربويا إلا في حالة لو تيقنت لا قدر الله أنك لن تستطيع أن تنفق على نفسك أو على أبنائك وستتعرض لا قدر الله إلى الهلاك أو ما شابه. فابحث عن وسائل شرعية وادعو الله تبارك وتعالى وتوسل إليه بأعمال صالحة، وادعو الله في الصوص الأخير من الليل ودبر الصلاة المكتوبات في الأوقات، وخزائن الله ملأة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خزائن الله ملأة، وقال يد الله ملأة لا تغذها نفقات سحاء الليل والنهار. والله تعالى أعلى وأعلم. فضلك يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك الله يحفظك.
لو سمعت يا شيخ بغيت أسأل بالنسبة لواحد شغال برا سافر الدول يعني السعودية مثلا،
شغال إيه؟
بينزل كل سنة ونص. فهو بياخد راتبه بيوفر مثلا 1000 ريال في الشهر.
نعم.
وبينزل كل سنة ونص يعني كل شهر بيوفر 1000 ريال. بالنسبة للزكاة هنا هل تجب عليه الزكاة؟
طيب هتسمع الجواب يا اخي محمد برضه.
هو كل شهر يعني بيحط 1000. نعم. يعني كل شهر بيفوت 1000 وبيشيله.
طيب حاضر هتسمع الجواب باذن الله بارك الله فيك. بالنسبه للاخت ام عبد الرحمن وابنها خطب فتاه والفتاه طلعت مريضه، العلماء ذكروا الامراض وحصروها، الامراض التي يجب على اهل المراه ويجب على المراه ان تبينها للخاطب، ذكروا امراض معروفه وحصروها في أمراض معينة، إلا أن بعض أهل العلم كالإمام ابن حزم رحمه الله وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد ذكر رحمه الله أن هناك أمراض لم يذكرها أهل العلم، هي إما أن تكون مساوية لتلك الأمراض التي ذكروها أو أشد منها، وذكر أمثلة عليها. فالشاهد أن أي مرض منفر للزوج يجب على المخطوب على المرأة ويجب على أهلها أن يبينوه للخاطب، وإن لم يفعلوا هذا فيحق بس بشرط يكون مرض منفر، يعني ما من إنسان إلا يعني ما وعنده بعض الأمراض يعني مثلا كحكة الجلد الصداع ضعف البصر يعني أشياء بسيطة لا يسلم منها أحد، لكن المهم أن يكون مرض منفر كالصرع مثلا كالتبع لا اراده يعني او امراض في الفرج او ان المراه مثلا عندها مرض يحول بينها وبين الانجاب، اي مرض منفر او يتعارض مع مصلحه الزواج او يمنع من استمراره فالواجب على المراه ان تخبر الرجل، ان لم تفعل ودخل بها فله ان يفسخ عقد الزواج وياخذ مهره، ولو كانت المراه هي التي تعمدت أن تخدعه فلا مهر لها لخديعتها هذه كما نص ابن قدامة في المغني. أما إن كان اللي خدع الزوج أولياء المرأة ففي هذه الحالة الولي هو الذي كالأب مثلا أو الجد أو الأخ أو العم أو الاب أي حد من العصبة، فالولي هو المطالب أن يدفع للمرأة مهرها، أما الزوج فلا يغرم شيئا لأنه قد غرر به. فضل أخي محمود نأخذ سؤال ونكمل إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل محمود.
عليكم كل سؤال.
اتفضل يا اخي.
حضرتك انا بعاني من موضوع الوسواس القهري وخاصه في موضوع الطلاق، وبحاجه جدا يا شيخ من الموضوع ده، يعني حضرتك ما بقعدش ارتاح في يوم
الطلاق
حضرتك، يعني اسال شيخ في يوم وارتاح قدام يوم يحصل حاجه معايا اتعب جدا وممل واحس بنكد وقرف حياتي. حضرتك انا عندي موضوع حديث النفس في الطلاق وعندي موضوع الوسواس القهري في الطلاق، بقيت عندي بعض اللزمات حضرتك كلمه طيب عندي كلمه انت مراتي على طول بيني وبينك بالقلب الثاني، عندي نفس الطلاق بتاع جوايا مع كلمه انت مراتي.
لا.
احيانا بحس ان انا ما اعرفش هل فعلا انا قلت الكلمه ولا ما قلتش كلمه طيب انت مراتي مش عارف ايه اختكم مراتي الكلام ده كله حضرتك في سراج جوايا، مبقتش عارف حضرتك هل معايا في نفس الوقت ان نفس الطلاق بتاع جوايا مع انه في سبب داعي جدا خالص في موضوع الطلاق، حضرتك مش عارف ان انا فعلا انا طقت بالطلاق ولا ما طقتش، وحضرتك لو نطقت بيه بدون حظ وبدون لحظه من بقى
لا باس عليك يا اخ محمود، ان شاء الله تعالى ركز معايا في الجواب اللي هعطيهولك وان شاء الله ستجد فيه باذن الله وتوفيق الترياق الواقي، وانا ان شاء الله هبدا بجوابك بس بعد ما اكمل السؤال اللي بتكلم عليه بتاع مسألة المرض. فإذا الأخت السائلة أم عبد الرحمن ذكرت إن هم خدعوا ابنها، فالابنها الحق الفسخ، ونأخذ الشبكة كمان، يأخذ الشبكة ويأخذ كل ما أنفقوا على تلك الفتاة. طبعا هي بتقول إن أهل الفتاة خدوا الشبكة، فلو هم فعلوا كده وتركوها لها تطيبا لنفسها، فيعني جزا الله خيرا على فعل هذا. لكن عقد الخطبة عقد غير ملزم، فيجوز لكلا الطرفين أن يفسخه كيفما شاء، ولكن نص الأئمة على أن الخاطب أو المخطوبة إذا فسخ أحدهما وتجنى على الآخر من غير أي يعني ما يفعل أي شيء، ففي هذه الحالة الطرف اللي تجنى هو اللي يخسر. بمعنى ان لو الخاطب كانت المخطوبة كانت مستقيمة وكان ما فيهاش أمراض ولا أي شيء ولا خدعته فتركها، فنص الإمام مالك وغيره من أهل العلم ان في هذه الحالة المخطوبة تأخذ الشبكة وما تردش ليه ما أنفقه عليها، والعكس بالعكس، والله تعالى أعلى وأعلم. فضل أخي صالح. فضل.
الله يكرمك، بس في سؤال حضرتك بالنسبه للمعاش التكميلي.
معاش ايه؟
المعاش التكميلي اللي هو بيتعمل في الشركات، في بعض الشركات بتعمل حاجه اسمها معاش تكميلي.
نعم.
تمام، يعني حكمه ايه؟ يعني هو ده بيبقى اختياري، يعني انا مثلا ممكن الغيه وممكن اكمل فيه عادي.
المعاش التكميلي غير شراء السنوات في المعاش، معاش تكميلي ولا زي معاش النقابات وما شابه؟
لا غير شراء السنوات، ده هو بيبقى معاش تكميلي بيسحب بياخد فلوس من يعني على 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 مدار السنه مثلا.
طيب.
كل شهر مثلا بيسحبوا مبلغ مثلا من المرتب، بحيث ان بعد كده الواحد بيوصل لما بيوصل لسن 60 بياخد حاجه اضافيه على المعاش اللي هو الاساسي.
طيب المعاش التكميلي كمعاش النقابات، ان مثلا ادفع كذا في السنه وبعدين تاخد عند السن 60 مبلغ كذا وكذا.
ما هو حضرتك، ما انا بقول حضرتك هو بيسحب مبلغ معين على طول السنه مثلا. كل شهر مثلا في الارباح في كل الحاجات دي.
نعم.
بيجي بعد كده في سن الستين ده بيدي يعني بيزود المعاش
في الدول. ده في الشركات الخاصه او في شركات القطاع العام؟
في شركات القطاع العام حضرتك، شركات البترول مثلا بتاعه السويس الموجوده عندنا. موجود في شركات بتاعه البترول، يعني
اصلا شركه البترول. طيب خلاص انت تسمع جواب باذن الله. بالنسبه لسؤال الاخ محمود اللي بيعاني من الوسواس، اسال الله العظيم والعظيم ان يشفيه وان يشفيك محمود شفاء لا يغادر سقما، اذهب الباس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف عبدك ينكا لك عدوا ويمشي لك الى صلاه. الوسواس داء شديد يحتاج لعلاجه الى اتباع ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به. النبي صلى الله عليه وسلم امر بعلاج للوسواس، لو اتبعه اي مبتلى لبرأ باذن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوسواس بعدم الاسترسال معه قطعه، لان الوسواس يؤدي الى الدور السبقي، والدور السبقي لما وقف عند المناطق هو بطل عقلا، ما ينفعش مع الدور السبقي هذا، يعني الدور السبقي هذا محال، فما ينفعش معنا القطع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوسواس وما يعتري المكلفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكف فليدعو، يعني يدع هذا الوسواس وليكف، يعني إيه؟ لأن الوسواس عبارة عن خطرات، والخطرات تهجم على النفس من غير تكليف، فعندما تهجم عليك الخطر أخي محمود أنت غير مكلف، يعني الخطر دي لما بتهجم لا بتدل على ضعف عقلك ولا على قوة عقلك ولا على ضعف إيمانك ولا على قوة إيمانك، لكن عدم قطعها والاسترسال معها هنا المحظور، هنا المحظور. يبقى إذن الإنسان عشان يقوي قوي الإيمان يقطع الوسوسة. لذلك الصحابة لما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نجد في أنفسنا أشياء لأن يسقط أحدنا من شاهق جبل أحب إليه من أن يتفوه بها، إذن وجدوا في أنفسهم وساوس في الله تبارك وتعالى. هذه الوساوس النبي صلى الله عليه وسلم سماها فقال لهم هذا ذلك صريح الإيمان، وهذا القول مشكل، لكن عند التأمل وعند الفهم لا إشكال فيه، لأن الوساوس ليس دليل على صريح الإيمان، صريح الإيمان على الإيمان الخالص، وليس دليل على ضعف الإيمان. ولكن لما هؤلاء الصحابة كرهوا تلك الوسوسة لما وقعت في نفوسهم كرهتهم لهذه الوسوسة صار ذلك صريح الإيمان. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بقطع الوسوسة، وقطع الوسوسة وعدم الاسترسال معها هو الدواء الناجع، هو الدواء الناجع لعلاج تلك الوسوسة. فأنت حضرتك لما تقع في قلبك أي خطرات فضل يا أخت آلاء. تفضل.
انا ما كنتش عارف ان جوزي كان بيقول انه بيصلي كده وخمسه صلاه ومسلم كده.
طبعا لي صوتك اخت الاء يعني بعض الشيء.
فانا ما كنتش عارف ان هو ما بيصليش كده.
هو مين؟ قولي السؤال من الاول.
ايه
السؤال من الاول من فضلك.
طيب انا متجوزه بقالي سنه ونص.
نعم.
زوجي كان بيقول لي ان هو ملتزم وبيعرف في دينه وكده وهو بيصلي وكده.
نعم.
فلما اتجوزت يعني لقيته ما بيصليش ومحافظ على الصلاه. ممكن ما يصليش الجمعة عادي مفيش مشاكل. ما لو حد
يعني بيصلي ويقطع ولا بيصليش خالص؟
لا يصلي لو حد قال له صلي وضغط عليه. يعني انا ممكن مثلا الحاله المستشفى عشان يصلي مثلا وانا مش قادرة استحمل ان هو ما بيصليش ومش ملتزم ومش عارف اي حاجة في دينه خالص خالص. يعني مش عارف يعني ابسط الامور مش عارفها.
نعم.
وانا مش قادرة استحمل كده ومش مبسوطة معي ومش سعيدة يعني وكده. ودلوقتي انا حامل مش عارفة اعمل ايه. يعني اطلع ولا استنى معي. بس انا مش قادرة استنى معي. يعني في مشايخ كتير قالوا لي لا استني واستحملي وكده. بس انا مش عارفة استحمل يعني.
نعم. طيب يا اختي الان شرط سمعك وبارك الله فيك. فعلاج الوسواس هو قطعه يكون بقطعه. فالخطرة لما تقع في قلبك يا أخي علاء خطرات إن أي كلمة هتقع في قلبك فالشيطان يحولها إلى وسوسة بالطلاق فأنت لا تلتفت إليها. واعلم أن العلماء الأئمة الكبار قد نصوا على أن طلاق الموسوس لا يقع حتى الطلاق الصريح. يعني الموسوس لو قال لامرأته أنت طالق لا يقع طلاقه لأن الوسوسة من ضمن موانع عدم كمال الأهلية وكمال العقل ومن شرط صحة الطلاق كمال العقل. فيعني معرفتك لهذا الحكم هتجعلك مطمئن شوية إن شاء الله تعالى ولعلها تكون سبب في نجاتك وخروجك من هذا الأمر. لأن الوسواس كما لا يخفى عليك نوعين: نوع روحاني يكون عن طريق النفس وعن طريق الشيطان ونوع طبي. فإن كان الوسواس الذي عندك هو من النوع الروحاني أو من النوع القرين أو من النفس فمعرفة النفس بأنك أصبحت تعلم حكم المسألة ده هيخفف الأمر عندك. لذلك من أعظم علاج الوسواس أن يتعلم الإنسان العلم. عبد الله بن وهب رضي الله تعالى عنه الإمام المشهور قال كانت بداية هدايتي في العبادة. قال فأبدع بها الشيطان في ذكر عيسى بن مريم كيف خلقه الله بغير أب. يعني على الرغم انها شبهة بسيطة جدا لكن لما كان في بداية امره وكان جاهلا بالعلوم الشرعية لبس عليه الشيطان. فذهب الى شيخ وسأله فقال يا ابن وهب اطلب العلم. قال فطلبت العلم فذهب عني لان العلم نور. فمن يجعل الله له نورا من علم وتقوى وهداية لا تستطيع ظلمة الشيطان والوساوس ان تسيطر عليه. لذلك انا يعني احتمال ان يكون ما عند أخونا الفاضل من الوسواس القهر المرضي فأنا أنصحك أيضا يا أخ محمود أن تعرض نفسك على طبيب نفسي ماهر لينظر في حالتك وأصبح هذا العلاج ميسور وسهل إن شاء الله تعالى. بالنسبة لسؤال أخ محمد أنه بيعمل في السعودية وبيوفر كل شهر 1000 ريال أصلا أن يبارك له وأن يبارك لجميع المسلمين وبيسأل عن زكاة المال. بداية الزكاة الراتب حتى ولو بلغ نصابا القول بها قول ضعيف لأن من شروط الزكاة دوران الحول هو عام كامل. الأخ بيقول أنه بيوفر كل شهر 1000 ريال. أنت أخي محمد بتوفر أول ما المال اللي أنت موفره يبلغ نصاب سواء بنفسه. يعني افترض أنك النهاردة وفرت 5000 ريال وكان عندك مال آخر المال ده سواء بلغ بنفسه اللي هو التوفير أو بمن ضم إليه أول ما يبلغ النصاب فمن حين ما يبلغ وجبت عليك الزكاة. وأي مال بعد كده بتحط عليه بيجب عليه الزكاة بغيره يعني بالمال الأصلي. طب نغسل ونكمل. تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ناس معينة بتطلع لهم
فلوس.
ناس يعني معروف ظروفهم صعبة قوي.
نعم صدقات يعني.
بالظبط. فبيتيجي عن طريقنا. مثلا بيبالين مثلا حوالي 300-400 في الشهر.
كويس.
على أساس إيه اللي بيدي بقول مثلا حالة فيها عندي حالة يتامى ست مريضة ولاد صغيرين الكلام ده. فبيجي لي حوالي 400. فانا بس بيجي 400 على الست دي. فانا لما بجد اما بديش 400 للست. يعني لما سالتها انت الدخل طب بيجي ايه طب بتدرس ازاي عرفت اللي عندها معاها حوالي 300 بيجي لها
حوالي كم
300 ومعها ولد وبنت صغيرين وهي مريضه في حاجه في الكبده عندها فيروس ما بتقدرش تشتغل ولا اي حاجه فاضطريت ان انا لقيت في حالات ثانيه فاضطريت بقيت اديها 150 وفرق الباقي على الحالات الثانيه.
طب يا ام احمد اسال حضرتك سؤال صدق. اللي بيعطيك المال ده هذا المال زكاة مال ولا صدقات؟
لا صدقات شهريه.
صدقات شهريه. طب اللي بيديك المال بيديهولك للست المبتلاه دي اللي عندها التعب في الكبد وعندها ولد وبنت ولا بيديهولك وانت حرة التصرف؟
لا للست.
للست فقط.
اه
طيب خير تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا ام احمد. فالاخ محمد اللي زكاه الراتب لا يجب على الراتب زكاه حتى ولو كان نصابا حتى يحول عليه الحول. انت بتوفر كل شهر اول ما بعد اول حد التوفير بتاعك بمن ضم اليه من الاموال اللي عندك قبل كده او من او لو ما كانش عندك اموال اول ما يبلغ زكاه يبقى في الحاله دي اصبر عليه سنه قمريه وطلع الزكاه. لكن طب والاموال اللي بتاخدها بعد ذلك كل المال اللي بيجي لك بعد كده بعد الشهر ده بيجب فيه الزكاة بغيره لأن الزكاة إما أن تجب بنفسها كأول مال عندك بلغ منه الزكاة. لكن المال اللي بيجيلك بعد كده اللي انت بتوفره الألف ريال اللي بتوفرها ده هذا بلغ تجب فيه الزكاة بغيره يعني بالنصاب الأول والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال الأخت ألاء هي متزوجة من سنة ونصف وحامل وزوجها يقطع في الصلاة وانت يا اختي قلت مش طايقاه وكذا 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 بتقول ان كتير من المشايخ نصحوك ان تصبري عليه. انا اظن والعلم عند الله ان عدم صبرك على زوجك هو عدم تقبلك النفسي ليه. يعني انت يا اختي لو حاولت ان تتقبلي زوجك نفسيا ان شاء الله تعالى هتستطيع ان انت تتعاوني معاه على اصلاحه. يعني دائما نحن البشر بنميل الى الدعه والى الراحه والامور السهله وانت تتمني لو كنت مثلا تزوجتي انسان صالح من الاول بحيث ما تتعبيش معاه. يعني الامور دي امور اولا هي من قدر الله ثانيا ينبغي ان انت يا اختي تستحضري الاجر العظيم سواء على صبرك عليه وعلى الامر الاخر على معركه الهدايه اللي هتقومي بها معه. كم من رجل جعل الله هدايته على يد زوجته فانت اجعلي المساله دي هي مشروع حياتك اللي ان شاء الله تعالى تكون سببا في دخولك الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب لما ذهب لقتال اليهود يوم خيبر فعلي شهر سيفه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال يا علي على رسلك ثم قال له لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وحمر النعم الجبال الحمراء وكانت غالية جدا وغالية الثمن عند أصحابها. فضرب له يعني النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول له إن واحد بس يهتدي خير من الدنيا وما فيها. والأنبياء يوم القيامة يأتي النبي ومعه رجل يعني النبي بيجي مع راجل اهتدى ويأتي النبي ومعه رجلان ويأتي النبي وليس معه أحد. فإذا يعني أنت اسعي قدر استطاعتك في هداية زوجك ولا تظني إن معركة الهداية معركة سهلة هي معركة طويلة جدا تحتاج إلى صبر وإلى علم وإلى يقين وإلى افتقار إلى الله وإلى تجرد إلى الله وإلى تسلح بالدعاء وتسلح بالرغبة الصادقة في الهداية. فقد تسألي سؤالا يعني تقول طب وهل يعني في زوج أو في إنسان يستحق التعب ده كله من أجل هدايتي؟ نعم يستحق بل إن كتير من الأنبياء قتلوا من أجل هداية البشر. نكمل بعد السؤال. السلام عليكم اخ علي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يحفظك اخ علي بارك الله فيك اتفضل.
شيخ انا صيدلي.
نعم.
ودلوقتي عايز اسال على سؤالين.
اتفضل.
مجال الدعايه الطبي هو بس في حاجات انا عايز اسال عليها يعني حكايه الحاجه اسمها الحرق اللي هي ان انا زي اشوه صوره المنافس وحاجه ثانيه اللي هي ان انا بقدم هديه او هدايا زي رحله العمره او
الحرق اللي هو حضرتك قول الحرق ثاني ما انتبهتش.
تاني حاجة ان انا اقدم زي هدية او كده للدكتور دي الطبيب يعني عشان يكتب الصنف بتاعي.
نعم.
فعايز اسال على الحكم ده. ثاني حاجه انا عايز اسال السؤال الثاني دلوقتي التكليف بتاعي ممكن في مستشفى او اي حاجه فممكن مثلا يعني اضبط مع صحابي بحيث ان كل واحد فينا يروح يومين ولا حاجه في الاسبوع. عايز اسال هل الموضوع دوت في حرمانيه او كده يعني.
طيب هتسمع جواب خالد بارك الله فيك. فالله تعالى ارسل نوح عليه السلام وجلس في قومه 1000 سنة الا 50 عاما. ولو تاملت حضرتك سوره نوح انصحك ان تقراي سوره نوح وان تقراي سيرها باتقان لتعلمي ان معركه الهدايه معركه شديده. وفي الاخر الامر امل نوح فما امنه الا قليل. وابراهيم عليه السلام بعدما ناظر قومه ناظر عباد الاصنام وناظر عباد الكواكب فامن له لوط. المعركة التي تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى يقين. فأنت بزيل الوسع وحاول أن أنت تربطي زوجك بناس من أقاربك أو من معارفك أو من زوجات صحباتك المتدينات لو بعض الإخوة المشايخ إمام مسجد حد يتكلم معه. الرفقة لها تأثير قوي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حامل المسك وحامل الكير. وكذلك في الأمثال المشهورة الصاحب ساحب. فحاول تفعلي هذا واجعليها يعني ايه يعني معركه حياتك. وان شاء الله تعالى وانت نظره الى اولا الى استجابه الامر الله تبارك وتعالى في الدعوه بلغوا عني ولو ايه والايات والاحاديث مشهوره وان دي من ضمن خصائص امتنا الاسلاميه كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كثير مننا بنظن ان الامر ونهى عن المنكر خاص بالناس اللي خارج البيت اما الزوجه او الزوج او الاولاد فخارجين عن الحسابات ده وده من الخذلان الشديد جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجال خيركم خيركم لزوجه والاحاديث اللي وردت في بر المراه بزوجها اشهر من ان تذكر. فاذا الشاهد ان حضرتك بذلي وسعك واتركي جميع الابواب التي تستعان عنها مع زوجك لا سيما وانت ذكرت ان هو بيصلي احيانا لما بينصح في هذا فانت انصحيه. ولكن كثير مننا ومع الأسف الشديد منفرين في النصيحة. ينبغي أن تكون النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة وباللين. كثير من النساء عندما ينصحوا أزواجهم يجعلوه أنه هو يعني يعمل حاجة العكس تماما بسبب الأسلوب. تأملي حضرتك آخر كلمة أقولها لك أن النفس البشرية لها إباء ولها كبرياء. جميع النفوس البشرية فيها الكبرياء وفيها الإباء وفيها الأنفة وفيها أشياء أخرى. فلذلك الله تعالى خالق النفس البشرية الذي يعلم سبحانه وتعالى إن فيها هذه الصفات أمرنا بطريقة معينة في الهداية معها أن تكون بحكمة وموعظة حتى لا يشعر المدعو أو المهدو أو أي شيء عشان ما يشعرش لأن المدعو بيكسره وبياخده معاه. هذا الشعور لما الإنسان يستشعره ممن يدعوه إلى الخير يجعله على طول لا يستجيب ولكن يفعل ماذا؟ يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. والرحمة واللين وحسن الخلق وحسن التبعل لسيما لزوجك فأحسني التبعل له يعني تكسبي قلبه إن شاء الله تعالى ويكون أسهل للهداية والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال الأخت أم أحمد الأموال اللي هي بتوزعها فالأخت ذكرت أن هذه صدقات من زكاة مال. أنا ليه سألتها؟ لأن لو زكاة مال كثير من الناس لما يجوا يخرجوا زكاة مالهم يعطيها للمتصدق أو المصدق استغفر الله اللي بيوزع الزكاة أو للجمعية الخيرية أو لأي حد ويقولوا له اعطيها لفلان أو اعطيها العلان أو اعطيها مثلا للفقراء أو اعطيها المسكين. الشر ده باطل لأن الأموال لما البال بيبلغ الزكاة ويبقى في مبلغ معين يطلع خلاص أصبح مش ملك صاحبه أصبح ملك الله تبارك وتعالى اللي هو حق الفقراء والمساكين وبقية الأصناف الثمانية. فتحديد الغني لمصارف زكاة ماله تحديد باطل يخالف الشريعة. فحتى لو حد لي قال لي أعطي لفلان أو أعطي لفلان خلاص مش أسمع كلامه لكن أعطي اللي ما أراه أنا مناسبا من مصارف الزكاة المال الواجبة. أما الصدقات فهي ليست واجبة على ابتداء وإنما أدفعها في أشباه الوقف. الصدقات أشباه الوقف فأما أدفعها من أجل علة معينة. فلو أعطيت إنسان صدقات وقلت له مثلا اعطيها هذه للأسر السورية لو حب يعطيها الأسر تانية أشد فقرا ما يجوزش لا يجوز. قلت أنا هوديها مثلا فلسطين لا يجوز لأن المتصدق سمى له أسرة معينة. كذلك هنا اللي صاحب المال قال للأخت اعطيها للست الفلانية فلا يجوز لك مطلقا, لا يجوز مطلقا ان انت تخالفي شرطه. وانصح الأخت ام احمد نصيحة اقول يعني انت تفعلي هذا لله فلا تجعلين الطاعة سبب في المعصية. ولكن يمكنك حل سهل ويسير, وهذا الحل نفعله جميعا. لما احد اصحاب الاموال يعطيك مال ويقولك اعطيها لفلان, فانت حضرتك قولي له انا ليا فيها حرية التصرف وطالما تثق فيا انا اعطيها للمساكين وكده. واقول قولي هذا واستغفر الله لكم. فاصل قصير ان شاء الله ونواصل الجواب على الاسئله.
سل عن فتواك لا جدرة لن ودليلا لن ودليلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد, بالنسبة لسؤال الأخ علي الصيدلاني بيسأل عن مجال الدعاية وتقديم الهدايا من أجل كتابة الأدوية. طبعا لا يخفى على عليك أخ علي ولا على الإخوة المشاهدين إن هذه من الرشوة, والرشوة دفع مال, دفع مال من أجل إن الإنسان يأخذ حق غير حقه. بمعنى إن يفترض إن الدواء اللي أنت حضرتك بتبيعه وهتدي للدكتور مش عارف رحلة عمرة أو هدية أو أي, طبعا إحنا كنا عايشين في مجتمع واحد وعارفين الأشياء دي بوضوح, أو يسافر مثلا بره في أورن, كان راجل من المتدين فيعملوا عمرة وحج أو عمرة مثلا, وكان مش على غير هذا ودكتور كبير مثلا والدواء ده يعني اسمه يتحط على روجيتها فيخلي الدواء يروج يسافر مثلا أوروبا أو أي شيء. فده هذه من الرشوة التي لا تجوز. هتقول طب انا هاخد حق مين؟ اولا ده في اضرار بالمرضى او في متاجرة بالمرضى, ان المريض مسكين ما يعرفش, لا يعرف, هو ذهب للطبيب كالاعمى, فالطبيب الدواء اللي يكتبه له هيروح يجيبه خلاص, ربما يكون الدواء كويس دواء مش كويس, ربما يكون الدواء غالي جدا وفي بديل مثلا ارخص بكثير, فاذا كل هذا غير جائز. امر اخر ان شركات الادويه اللي بتنتج او تنتج ادويه شبيهه في نفس الـ هذا المقياس او هذا الليمت بتاعه, هذه الشركات انا بظلمها معايا, لكن كل الشركات شغاله في السوق تتنافس, والاطباء الدواء اللي يروا ان هو احسن مع في علاج المرض هو اللي يكتبوه. فلذلك الهدية دي ينبغي أن تسمى رشوة وليست بهدية. بالنسبة لسؤالك عن عرق البضاعة, طبعا ده لا يتصور إلا أن أنت تكون بتشتري أدوية آجي ثم تبيعها كاش عشان يعني الفلوس وكده. التورق ده يسمى التورق, والتورق مكروه جمهور العلماء وكره الموضوع وحرك الموضوع, لانه غايته انه مال بمال, لان انت حضرتك بتشتري البضاعه مش غرضك البضاعه, غرضك المال, ثم بعد ذلك تبيعها او تحرقها او تبيعها اجل من اجل غرض المال مش اجل غرض البضاعه, ثم تبيعها كاش من اجل غرض المال ايضا. ففي الحقيقه فشيخنا سامي يقول في الحقيقه مال بمال. قال والمرء اذا اشترى بضاعه اما ليتمولها يعني شيء دواء, اما ليه ياخده هو دي او يبيعها, اما بغرض المال فده لا مش موجود في الشريعه الاسلاميه. لكن عموما اقولك ان احتجت لهذا الامر فافعله, وان لم تحتج له فهو في اطار الممنوع او في اطار مكروه, والله تعالى اعلى واعلم. بالنسبه لدعم التكليف, تقول ان يجيلك التكليف وان ممكن ايه تعمله اللي بيسموها النظاره او لها بعض التسميات في على حسب المهن, ان واحد من الدكاتره يحضر مثلا ويحضر الباقين, وده من الفساد مع الاسف اللي كلنا تربينا عليه في مجتمعاتنا, والتي نرجو من الله تبارك وتعالى ان ينقش هذا الفساد. انا اقول لك يا اخ علي, ان كنت غير محتاج للعمل في الحكومه فلا تقبل التكليف, يعني قدم استقاله, حتى لو الاستقاله ممكن تعود فيها بعد سنوات لما تحتاج العمل في الحكومه, اما واترك الفرصه لغيرك. ان كنت محتاج فخلاص اعمل في الحكومه وداوم الدوام العادي, ولكن افترض انك هتداوم 6 ساعات او 7 ساعات او 5 ساعات ومفيش عمل, يجوز لك في هذه الحاله انك تقعد في العمل بتاعك وتدرس، ان كنت تحضر ماجستير او دكتوراه او اي شيء، او تذاكر في علوم شرعيه في اي شيء، ده جائز طالما ما فيش، لان الدوله بتعطيك اجر عشان يحبسوك على الوقت هذا في المكان وتعمل عمل. ان كان ما فيش عمل لانهم معينين مثلا 1000 طبيب والشغل اللي موجود يحتاج 5 اطباء فقط، فاحنا عايزين نتحلى بالصدق مع انفسنا، الطبيب اللي مش محتاج او اي موظف مش محتاج لهذا العمل خلاص يتركه لمن هو محتاج. اما كونه ان هو يروح يوم او يومين في الاسبوع فده من اكل اموال البلد بالحرام، وهذا لا يجوز لك، والله تعالى اعلم. ناخد سؤال، اتفضل يا اخي محمود.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
اتفضل يا عندي.
اتفضل.
بفضلك انا موظف عامل ساعة بديه الباجرة، هل اقدر عليها والعكس ان عملت سيئة؟
اذا عملت ماذا؟
عملت ساعة وجاهل بالاجر بتاعي. هل اقدر عليها يعني؟
طيب.
والعكس ان عملت سيئة.
نعم. طيب حضر. السؤال
الثاني. هل اشترك في كل ركعة ان ارفع هذه في الصلاة؟
ان ترفع ماذا؟
ايادي في الصلاة. كبيرة يعني.
نعم نعم. طيب هتسمع جواب اخي محمود، بارك الله فيه. بالنسبة لسؤال الاخ محمود، الجهر بالطاعة، هذه المسألة مدارها على القصد والنية. الانسان قد يجهر بالعمل الصالح ليحث غيره على العمل، مثلا انسان يصوم يوم الخميس او يوم الاثنين ثم يكلم الناس في هذا من أجل أن يحثهم على العمل، أو يحفظ القرآن فيقول لهم والله ده حفظ القرآن سهلا ميسورا وتقرأ وتصلي به وتفعل وتفعل، فهو يحدث لا من أجل أن يرى مكانه عند الناس ولكن ليحثهم عليه. فإن شاء الله لو الإنسان عمل كده إن شاء الله نرجو من الله أن يؤجر، ولكن إن وجد في نفسه، لأن الشيطان لن يتركه، الشيطان لا يترك أحدا، لعنة الله عليه، والشيطان جالس على الصراط المستقيم، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان جلس لبنان بأطرقه كلها، فحيث إن الشيطان يجلس بأطرقنا كلها وأخذ علينا الطريق لعنة الله عليه. ففي هذه الحالة لو الإنسان يفعل هذا ويحدث الناس أنه يطلب العلم وأنه يحصل وأنه يعطي دروس وأنه يفعل ويفعل، فإن وجد من نفسه استرواحا لهذا ومالت نفسه إلى هذا فليكف، فليكف. بل الإنسان هو طبيب نفسه، الإنسان هو يراقب نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة. فأنت أخي محمود راقب نفسك، إن حدثت من أجل أن تحث اللي حواليك على الطاعة فإن شاء الله تؤجر على هذا، وجدت من نفسك إن أنست من نفسك ريبة وأنها يعني بدأت تستروح بكده وتحب المدح والثناء، يبقى كف عن هذا حتى لا يكون العمل في ميزان السيئات. وهنا مسألة دقيقة، طب هب أنك يا أخي محمود أو أنا أو أي أحد من المشاهدين الأفاضل فعلنا فعلا عملنا عملا لله، ومن شرط صحة العمل أن يكون الإخلاص، أن يكون لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك رأينا فيه، يعني إنسان عمل حفظ القرآن في صباه ثم تبجح في كبره بحفظ القرآن، قال والله أنا حفظت القرآن أنا عندي 10 سنوات، وكان المقصود ليس الحث على حفظ القرآن مبكرا ولكن المقصود أن يتبجح وأن يرى مكانه عند الناس. إن فعل هذا وتاب، هل العمل، طبعا الرياء يحبط العمل، نسأل العفو والعافية، هل بعد ما حبط العمل إذا تاب يعود العمل مرة ثانية؟ حقق شيخ الإسلام أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه في بحث فذ له، حقق أن العبد إذا تاب عاد إليه العمل مرة ثانية، في بحث يعني أرجى للخير، قال لأن الإنسان إذا كان مشركا وعمل أعمالا صالحة فإذا أسلم قال النبي أسلمت على ما أسلفت من الخير، يبقى إذن العمل الذي عمله وهو مشرك لكن عمله لله تبارك وتعالى كان عمل صالح. وفي الأمر أحاديث، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، مسأله الصحابي إنني كنت أتحنس في الجاهلية وأعتق رقابا وأفعل وأفعل، فقال أسلمت على ما أسلفت من الخير، قال فمن باب أولى لمن هو مسلم وفعل أفعالا لله تبارك وتعالى، ثم رأى فيها إن تاب إن شاء الله تعالى تعود له هذه الأعمال، والله تعالى أعلى وأعلى. أما رفع اليدين في الصلاة فالثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وفي غيرها وفي أكثر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربع مواضع عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر، سواء مع التكبيرة أو قبل التكبيرة أو بعد التكبيرة، يبقى عند تكبيرة الإحرام. ثانيا عند النزول للركوع، والإنسان نزل الركوع الله أكبر رفع يديه، وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده رفع يديه، وعند القيام من التشهد الأوسط. يبقى هذه الأربع مواضع الثابتة بالأحاديث الصحيحة سواء في الصحيحين أو في أحد الصحيحين. أما مسألة رفع اليدين في كل خفض ورفع فقد وردت في حديث علي وفي غيرها من أحاديث خارج الصحيح، ولكن هذه الأحاديث لم يرويها الصحابة الذين عنوا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك بعض العلم اعتبر أحاديث شاذة، والبعض الآخر اعتبر كالعلامة الألباني رحمه الله اعتبر أنها أحاديث ثابتة، ولكن اعتبروا أحاديثا ثابتة، ولكن يفعل أحيانا. لماذا يفعل أحيانا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه، ولو واظب عليه لنقلت عنه صلى الله عليه وسلم. فضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم صحة الله وبركاته ومغفرة.
أولا أنا عندي سؤالين.
فضل.
السؤال الأول عن شركة اسمها كيونت. هي شركة واحد صاحبي أنا كلمني عنها وبيقول لي ان هي نظامها ان بتشتري احد المنتجات منها.
نعم.
والمنتج اللي انا بشتريه ببقى باخد كود للشركه ببقى شريك لي.
كويس.
تمام. وعن طريق ده انا ببقى يعني باخد نسبه من الشركه كل ما حد بيدخل وهكذا.
بتاخد الاول ربح شهري. لو بيدوك ربح شهري مثلا. صحيح، يعني دفع في شهر مثلا 50 جنيه 100 جنيه او 150 جنيه
حاجه زي كده،
وكل ما تدخل حد
بتاعهم ان هم مش عارف حاجه بتبقى كده ايه 3 يمين و3 شمال.
صحيح.
تمام.
نعم.
حابب ان انا اعرف يعني.
طيب حضرتك
ايه راي حضراتكم في الامر دوت؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبه لل السهو، انا احيانا انا بصلي ببقى غير مدرك انا صليت 3 ركعات ام 4، او ان انا مثلا التشهد الاوسط هل انا تشهدت التشهد الاوسط ام لا.
نعم.
او قرات الفاتحه او لا.
نعم.
كل دي الوساوس دي انا باستمرار معايا، وده نتيجه يعني حاجات اسال الله ان يعافيني.
امين. ربنا يعافينك وعافيك وعافي جميع المسلمين. تسمع جواب اخي محمد، بارك الله فيك. بالنسبه للشراء او الاشتراك في الشركات اللي ذكرها اخونا محمد، وجزاه الله خيرا على هذا السؤال، ان الشركات دي انتشرت منذ اكثر من سنتين او ثلاثه بصوره شديده جدا، واستغلوا حاجه الشباب في ايقاعهم في القمار الصريح. هذه شركات وهميه، سواء الشركه الكيونيت اللي ذكرها الاخ او غيرها من الشركات، والشركات هذه يعني عجيبه جدا. كانوا زمان من اول ما طلعت من 3-4 سنوات كانوا يجيبوا منتج حقيقي، وفي الحقيقة المنتج كان ما بيسويش المبلغ اللي بيطلبوه، يعني انت عشان تشترك في الشركة ياخدوا منك مثلا $100 او بعضهم ياخد $500 او $1000، اقصى حاجة بتطلب في الشركات دي $1000، ويعطيك مثلا برنامج، البرنامج ده ممكن تنزله على الانترنت مجانا، يقول لك البرنامج ده $1000 انت دفعته او $500، او يعطيك منتج حقيقي يقول لك انت هتعمل دعاية للمنتج، وخش يوم مثلا على صفحة الويب بتاعة الشركة مرة في الاسبوع مثلا ولا حاجة. ففي الحقيقة سواء الأخ محمد السائل جزاه الله خيرا أو غيره من المشتركين، لما بيخشوا الشركات دي لا هو غرضهم الشركة ولا غرضهم أنه يعمل دعاية للشركة ولا غرضه شراء المنتج الشركة، وفي الحقيقة هو مش منتج ولا حاجة، إما أنه يديله منتج مثلا كالقلم هذا، يقول له القلم ده بـ1000 دولار. هل لما أنا أقول هذا القلم بـ1000 دولار صار حقيقة بـ1000 دولار؟ طبعا الكلام ده مش صحيح. انا لو حد اشترى مني بـ1000 دولار يبقى اشتري مني عشان يقامر معايا انه دفع هذا المبلغ على مخاطره انه يكسب مبلغ اشد واشد واشد، وده تعريف القمار في الشريعه الاسلاميه المشرفه المطهره. فالشاهد ان هذه الشركات كلها شركات نصب وشركات قائمه على القمار، وانا اظن في يعني امس او اول امس قبضوا على بعض هذه الشركات لنصبها على الشباب، ان هو التزموا ان يدوا للشباب مثلا كل اسبوع 50 جنيه او 100 جنيه، بعضهم ما دفعش، بدا الناس يشتكوا لهم ملمين من الناس اكثر من 3 او 4 ملايين جنيه. ولكن هم كيف يعني يصيدوا هؤلاء الشباب؟ يصيدونهم عن طريق التطميع اللي هو طريق اللي هو القمار. القمار بيكون عن طريق ان انا طمعان في فلوسي، اكون طمعان في فلوسي، فبيدفع مال على لا مش عشان خاطر بضاعه ولا غيره، ده عشان خاطر مخاطره في كسب مال اشد، ولذلك لا يجوز مطلقا التعامل مع تلك الشركات، بل يجب علينا التحذير منها، والله تعالى اعلى واعلم. بالنسبه للسهو في الصلاه، اخ سال عن السهو ثم بعد ذلك بنى انه موسوس اصلا. يا عفيك اخ محمد، علاج الوسوسه احنا ذكرناه قبل قليل، ولكن اقول لك باختصار، انت جاهد نفسك قدر استطاعتك، ما تستجبش مع الوساوس، اقطع الوساوس، اعلم ان الوساوس الخطرات هذه انت لست مكلفا بها، وتذكر دائما ان الشيطان لا يريد الخير، فلو جالك الشيطان وقال لك ده انت ما قراتش الفاتحه، لا تنتبه، الاصل انك قرات الفاتحه، ده انت مش عارف ما عملتش ايه، ولا تنتبه. لو انت بتيجي تتوضا يقول لك ده انت ما سميتش، يعني بعض الموسوسين لو نظرت اليه وهو يتوضا لقضي العجب. السر في ايه؟ ان هو اعطى اذنه للشيطان وظن ان الشيطان ممكن ينصحه، فبدا يغسل ايده يقول له انت ما غسلتش ايدك، فيغسلها مره واثنين والف، يجي يغسل رجله ده انت ما نويتش، فيرجع من اول وجديد، وهكذا، نسال الله العافيه. فاذا فعلاجه عدم الاسترسال معه كما ذكرنا قبل قليل. الامر الثاني، تذكرك ان الشيطان لن يستطيع ان ينصحك، كذلك نفسك التي بين جنبيك هي قاعده اعداؤك كما بين الشرع الحنيف. الامر الاخير، على فرض ان انت جيت في الصلاه وما انتش دريان صليت 3 ولا 4، النبي صلى الله عليه وسلم بين علاج هذا فقال اذا لم يدر احدكم ركعتين صلى ام ثلاثه فليجعلهما ركعتين، يعني تبني على الاقل، وليسجد سجدتين سهو قبل ما تسلم. واظب على قراءه القران بتدبر، فان قراءه القران بتدبر تذهب الوسواس وتذهب خطره النفس، لا سيما قراءه سوره قاف وتكرار قراءتها في اليوم والليله حتى يذهب عنك ما انت فيه، وسوره الدخان. والله تعالى اعلم واعلم. هذا امر مجرب، والطب بابور التجربه. سام اخر يقول انا من القاهره واعمل في العين السخنه 4 ايام 12 ساعة في اليوم، وآخذ أجازة 4 أيام، مع العلم أني أروح القاهرة، أذهب القاهرة يعني في نفس اليوم العمل، فما رأي الشيخ في مسألة القصر؟ اللي بيسافر كل يوم كملاح القطار أو السائقين أو هذا الأخ، يعني ربنا أسأله أن يعينه أن يرزقه رزقا حلالا، يعني هو يذهب إلى عين السخنة كل يوم يعمل 12 ساعة ثم يرجع. بالنسبة للقصر والجمع، يجوز لك أن تجمع وأن تقصر الصلاة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة ذكروا أن من يسافر يوميا كالملاح أو غيره له أن يقصر الصلاة يوميا ما دمت في مكان السفر، يعني وانت في العين السخنة وانت في الطريق يجوز لك أن تقصر وأن تجمع إذا احتجت إلى الجمع. هذا قول الأئمة الأربعة. الإمام أحمد فقط خالف في مسألة بسيطة في ملاح السفينة، اللي جالس على السفينة ومع أسرته ومع حاجته، فاعتبر السفينة دي كأنها بيت له، وخالف الإمام أحمد. دي مفردات مذهب أحمد وخالفه الجمهور، وقالوا أيضا الملاح له أن يقصر ويجمع ويأخذ بالرخص، والراجح مذهب الجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. ثاني يقول أريد السؤال عن رجل كبير انقطع عن الصلاة لسنوات ثم تاب، الحمد لله لازم أن عليه بالتوبة، فإذا جلس في المسجد مثلا بين المغرب والعشاء وأراد قضاء بعض الصلاة الفائدة، هل يصلي بترتيب أم يصلي المغرب فقط عدة مرات؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، قضاء الفوائد لا دليل عليه، قضاء الفوائد لا دليل عليه، بل إن صلى الفوائد لن تقبل، لأن الإنسان لو تعمد أن يترك المغرب مثلا حتى أذن الفجر، لأن المغرب يمتد إلى وقت العشاء، والجمهور قالوا الوقت العشاء يمتد للفجر، أو طرق الفجر حتى طلعت الشمس، ده ارتكب كبيرة من الكبائر على قول البعض، أو كفر على قول البعض. إن كانت كبيرة على قول البعض فالتوبة تجب ما قبلها، وإن كان كفرا كما هو قول الصحابة والسلف فكذلك التوبة من الكفر الإسلام يجب ما قبله. لو فعل لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها بالكلية لا سبيل له إلى قضائها حتى يأتي دليل من الشارع على ذلك، لم يأتي دليل من الشارع، لذلك العبادة التي لم يقم عليها دليل فهي عبادة مطلة. ذلك حقق أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قضاء الفوائد لا يجوز، وأن لو قضى تكون صلاته باطلة. أما هذا الرجل فالواجب على أن يكثر، يعني هو قاعد المغرب والعشاء أو بين أي صلوات في المسجد، يكثر من التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ومن التبتل إليه، ومن العمل الصالح، ومن الإكثار من النوافل، يعني يستغل تلك الساعة في صلاة النوافل، والله تعالى يتقبل منه ومنهم جميع المسلمين. ثاني يقول والدتي لم تصلي 14 عاما يوما، بسبب مرض نفسي، وهي تحاول ولكن تخلط السجود والركوع، وحينما تكبر يأتيها نعاس وخمول ثم تغفو، فإذا استيقظت لم تعلم هل صلت أم لا. الحمد لله هي الآن بأتم الصحة وعافية، فهل تقضي صلاتها أم ماذا تفعل؟ لا يجب عليها قضاء تلك الصلوات. لو كان صلاة يوم أو صلاة فرض أو فرضين لقلنا إن ده كالمغمى عليه أو ما شابه، لكن لما طال أمرها هذا ففي هذه الحالة هي لم تكن مكلفة بالصلاة أصلا. الله تعالى أعلم. تفضلي أختي أمة الله.
وعليكم ورحمة
الله. عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة. تفضلي.
جزاك الله خير.
وجزاك بارك الله فيك.
لو سمحت عايزة أسأل أستفسر عن عمل حكم يعني عمل الشباب اللي في القرى السياحية وتقديم يعني الأكل والعصائر والكحوليات كده للأجانب، يعني حكمه إيه يعني بالضبط؟ حرام يعني شرعا ولا
إيه؟ الطعام والشرب والكحوليات كمان؟
يعني تقديم يعني سيرفيس الحبيبي.
طيب خير بارك الله فيك. اسمعي الجواب يا أختي أمة الله. بالنسبة للعمل في القرى السياحية اللي أمها السياح، ضابط العمل في الشريعة وضابط الإجارة في الشريعة الإسلامية أن تكون منفعة الإجارة مباحة، فإذا كانت منفعة الإجارة غير مباحة يبقى يحرم العمل حتى لو كان أصل العمل مباح. أذكر ضابط مرة ثانية، إن كان عملا مباحا كالطهي مثلا، الأخت بتسأل عن الطهي، إن كان هذا الطهي المنفعة بتاعته غير مباحة كالذي يطهو لسياح يأتون للقرى السياحية، ومعلوم عند القاصي والداني ما يفعل أو ما يفعل هؤلاء في تلك القرى السياحية، هذا العمل غير جائز لأن المنفعة المترتبة عليه منفعة محرمة. وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والأخت ذكرت أنهم كذلك ممكن يقدموا كحولات أو مشابه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لعن ساقي الخمر ولعن الجلوس في مكان في على مائدة يدار عليها الخمر، فهذا غير جائز بالمرة. تفضلي اختي محمد. تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، في اسره عندي، في اسره كانت مسكينه يعني ضعف على الدخل، فانا عندهم مريض، فالمريض ده يعني محتاج كتير كده، فانا حاولت اجيب فلوس من الناس عشان علاجه.
نعم.
فالناس قالوا لي ان الفلوس دي تصرف على العلاج بس، فانا شايفه دلوقتي ان هم محتاجين مثلا الأكل والشرب والحاجة مساعدة للعلاج، حرام إن أنا
أجيب
لهم حاجة زي كده ولا؟
طب ما تقولي لهم، قولي لأصحاب الأموال نفسهم.
هم قالوا لي لأ، قالوا لي
للناس بس. طيب على كل حال ربما يكون طيب يا أخت محمد تسمع الجواب عشان ما قعدتش على التليفون. بالنسبة لسؤال أخت محمد، إن إحنا تكلمنا عن سؤال شبيه قبل قليل، إن الصدقات العادية اللي بيخرجها الإنسان له أن يتحكم في مصاريفها بخلاف الزكاة. لو كان يا أختي محمد الأموال دي مال زكاة يجوز إنك تعطيها سواء للدواء أو للطعام، أما إن كان اللي يخرج المال من أجل الدواء فقط فخلاص يبقى إيه يعني أعطيهم للدواء. وحاول تكلمي أصحاب الأموال أو تكلمي غيرهم، ربما يكون اللي بيعطيك المال هو نفسه أمين عليه، وإن هذه أموال من المسلمين مرصودة وموقوفة من أجل الدواء فلا يجوز صرفها للغذاء. والله تعالى أعلم. إلا في حالة واحدة، لو علمت ان هم هيهلكوا، فلو هيهلكوا لا قدر الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز للي هيهلك لو ماشي في الطريق وهيهلك، اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم حيث عند ابي دوده صحيح ان ينادي على صاحب البستان ان لم يرد عليه لو ان ياكل غير متخذ خبنه، يعني ياكل من الثمار المتدليه من البستان او من الحديقه او ما شابه أو غير ذلك، ولكن ما يتخذش خبنة، يعني ما ياخدش حبة معاه في الكيس وربما ههلك لأن دي ضرورة. فلو كانوا في حالة ضرورة فيجوز لهم ذلك، والله تعالى أعلم. سائلة تقول أسلمت قبل 3 سنوات وبعدها بقليل تزوجت شيعيا زواج متعة في محكمة أمريكية، لم يحصل الانسجام بيننا في السنوات الماضية وأود مفارقته، ولكن يقول مرارا إن الله يبغض الطلاق، فهل زواجنا صحيح؟ وإن فرقته هل أعتد؟ فإذا كان الزواج غير صحيح أصلا فماذا أفعل؟ هذا الزواج زواج باطل، هذا الزواج زواج باطل، لكن إن كان، لأن زواج المتعة زواج باطل بإجماع العلماء، وهذا إجماع مطلق وخلاف ابن عباس رضي الله تعالى فيه لأنه لم يبلغه الحديث الناسخ. نسخ الله نكاح المتعة وكان مباحا في صدر الإسلام، نسخه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه يوم خيبر واعتبر زنا. لذلك ابن عباس لما أفتى به قال له، الأصل عند البخاري، قال له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى: جرب بنفسك وسأرجمك، يعني لو أردت نكاح المتعة تزوج متعة وأنا كان الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، وسأرجمك لو فعلت هذا. فنكاح المتعة نكاح باطل، نكاح باطل. فالأخت الفاضلة هذا الزواج زواج فاسد، فتعتدي منه بحيضة واحدة. ولكن إن كان هذا الزواج الأخت ذكرت إن هو تزوجت عن طريق محكمة في أمريكا، فينبغي إن أنت تطلقي أيضا عن طريق هذه المحكمة. وإلا لو تركت ذهبت كده وتزوجت إنسان آخر، لو وضعت نفسك تحت طائلة القانون، فأنت لست زوجة له ولا تمكنيه من نفسك وعدتك منه حيضة واحدة لاستبراء الرحم، لأنه نكاح فاسد. وإن كنت قد أنجبت منه فيلحق به النسب، لأنه كان نكاح شبه بالنسبة لك، لأنك كنت حديثة عهد بإسلام، وكذلك يعني إرفع عليه قضية طلاق. أما قوله إن الطلاق مكروه أو مشابه، طبعا الكلام ده لو كان نكاحا والأصل، لكن هذا ليس نكاحا. لكن حتى لو كان الطلاق ممنوع ومكروه، لو المرأة وصلت مع الرجل إلى حالة شديدة من الكراهية، ففي هذه الحالة لما كان الطلاق حقا للرجل، إذا كرهت المرأة زوجها كراهة حقيقية، فلا في تلك الحال أن تخلعه، يعني أن ترد عليه مهره ثم تمكن من الطلاق. سأل آخر يقول: ما حكم التسمية بآدم؟ وهل هو مستحب أم لا؟ سمعت أن لكل من اسمه نصيب، فما يكون نصيبه من الاسم؟ وهل التسمية باسم آدم من تشبه بالأعاجم؟ طبعا مش تشبه بالأعاجم، تشبه بالأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم، فالعلماء استنبطوا من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وسيد الخلق، من تسمية ابنه إبراهيم استنبطوا منها أنه يجوز التسمي بأسماء الأنبياء وأن هذا أمر مباح. أما قول أن كل إنسان له من اسمه نصيب أو حظ من اسمه، دي قاعدة يعني أغلبية وأكثرية، ليست قاعدة دائمة، وهذا من كلام ابن القيم رحمة الله عليه. سأل يقول: ما حكم قول لبيك يا محمد لبيك يا رسول الله؟ إحنا نقول لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول كذلك لبيك اللهم لبيك. الحكم هنا بالقصد، إن كان يقصد بلبيك رسول الله هي الاستجابة للعمل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي من طاعة الله، وهي من التشاهد اللي هو أشهد أن محمدا رسول الله، وهي الشرط الثاني في صحة العمل، فهو معنى صحيح ومعنى جائز. وبهذا نكون قد انتهينا من الجواب عن بعض ما وردنا من أسئلة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل عن فتواك لا جدرة ودليلا